الوجه الثالث قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين أي جار كثير، فهو مأخوذ من معنى الماء إذا كثر وجرى، ففعيل بمعنى الفاعل أي كثير جار، ويحتمل أنه بمعنى ظاهر سهل المأخذ لوصول الأيدي إليه، ففعيل بمعنى المفعول من عين أي فهو معاين قريب التناول. انتهى ملخصا من روح المعاني وتفسير القرطبي وغيرهما. قال العلامة القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن المعنى فمن يأتيكم بماء عذب والله أعلم. انتهى. الله رب العالمين. قال العلامة الكبير الخطيب الشربيني في تفسيره عند هذه الآية الكريمة قال ويستحب أن يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين كما في الحديث. انتهى. وفي تفسير فتح البيان قال المحلي ويستحب أن يقول القارئ عقب معين الله رب العالمين كما ورد في الحديث. انتهى. قال العلامة الخطيب رحمه الله تعالى في تفسيره قال وتليت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال نأتي بالفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه وعمي، نعوذ بالله من الجراءة على الله تعالى وعلى آياته سبحانه. انتهى. وقد نقل ذلك أيضا في تفسير فتح البيان وتفسير روح المعاني وغيرهما من التفاسير. فليحذر الإنسان كل الحذر أن يتخذ آيات الله تعالى هزوا أو يسلك مسالك العبث فيها أو الهزل. قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية، وقال تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. روى الإمام الترمذي عن أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أما إنها ستكون فتنة، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد. والمعنى أن من إعجاز القرآن الكريم أنه لا يمل منه على كثرة ترديده، ولا يسأم منه على كثرة إعادته وتكريره، بل هو دائما له حلاوة جديدة وطلاوة مزيدة على تعاقب الدهور والآباد. ولذلك يقال للقارئ في الجنة اقرأ ورقة الحديث ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كذا في تيسير الوصول. فالقرآن الكريم هو الفصل وليس بالهزل، فخذ كتاب الله تعالى بقوة ولا تهجره ولا تتهاون به ولا بما جاء فيه. التحذير الشديد من مسالك الهزل أو الاستهزاء أو الاستهانة فيما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام الشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به عن الرواة الثقات الحفاظ عن أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله تعالى قال كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين، فأسرعت المشي وكان مع رجل منهم ماجن في دينه، فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ أي كالمستهزئ بحديث وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قال فما زال أي الرجل الماجن في موضعه حتى جفت رجلاه وسقط انتهى أي أقعد وما عاد يستطيع أن يمشي طول حياته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال الحافظ عبد الحافظ إسناد هذه الحكاية كالوجد أو كرأي العين أي لقوة ثبوتها لأن رواتها أعلام الأئمة انتهى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وبالإسناد إلى المقدسي وأورد سنده إلى الإمام أبي داود السجستاني قال كان في أصحاب الحديث رجل خليع إلى أن سمع بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فجعل في عقبيه أي في نعلي رجليه مسامير حديد وقال أريد أن أطأ أجنحة الملائكة فأصابه أكلة في رجليه. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي رحمه الله تعالى في كتابه شرح صحيح مسلم ذكر هذه الحكاية أي المتقدمة وفيها وشلت رجلاه ويداه وسائر أعضائه والعياذ بالله تعالى. قال وقرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده فقال ذلك المبتدع على سبيل التهكم أنا أدري أين باتت يدي في الفراش فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. قال التيمي رحمه الله تعالى فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف فانظر كيف وصل إليهما شؤم فعلهما انتهى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت ومعنى هذا الحديث أي المتقدم ما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من العلماء رضي الله تعالى عنهم إن النائم تطوف يده في نومه على بدنه فلا يأمن أنها مرت على نجاسة من دم بثرة أو قملة أو برغوث أو على محل الاستنجاء وما أشبه ذلك والله تعالى أعلم انتهى كلام الإمام النووي حول الحديث المتقدم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت ومن هذا المعنى أي ما جاء في عقوبة المستهزئين ما وجد في زماننا هذا أي زمان الإمام النووي رضي الله عنه وتواترت به الأخبار وثبت عند القضاة أن رجلا بقرية ببلاد بصرى في أوائل سنة 50 و60 و600 كان شابا سيئ الاعتقاد في أهل الخير وله ابن يعتقد فيهم فجاء ابنه يوما من عند شيخ صالح ومعه مسواك فقال ما أعطاك شيخك مستهزئا قال هذا المسواك فأخذه منه وأدخله في دبره احتقارا له فبقي الرجل مدة ثم ولد ذلك الرجل أي خرج من دبره جرو ثم ولد ذلك الرجل الذي أدخل المسواك في دبره جروا قريب الشبه بالسمكة فقتله ثم مات الرجل في الحال أو بعد يومين أي من ولادته الجرو عافانا الله الكريم من بلائه ووفقنا الله تعالى لتنزيه السنن وتعظيم شعائره آمين انتهى كلام الإمام النووي رضي الله تعالى عنه كما هو في كتابه بستان العارفين. وإليك لفظ الحديث المتقدم وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم أورده بتمامه. روى أبو داود واللفظ له والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كذا في التيسير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط. رواه الطبراني في الكبير، كذا في الترهيب، وقد ذكره الحافظ السيوطي في الجامع الصغير رامزا لحسنه. وروى الإمام أحمد والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رمز الحافظ السيوطي لحسنه، وقال العلامة المناوي: قال الهيثمي سنده حسن، انتهى. وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. قال في الترغيب: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال: ورواه البزار مختصرا، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وروى البيهقي وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يبعث العالم والعابد، فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم اثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم، كذا في الترغيب. وأورد عن الأصبهاني نحوه. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم، أي أطلبه وأستخرجه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وصححه، وابن ماجه واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد، انتهى. وروى الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الدعاء بالعلم النافع والزيادة منه. روى الترمذي وابن ماجه، كذا في الجامع الصغير رامزا لحسنه، وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني، أي بالعمل بمقتضاه، خالصا لوجهك الكريم، انتهى، كما في شرح المناوي. وعلمني ما ينفعني وزدني علما، الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، أي في الدنيا والآخرة. التعوذ من علم لا ينفع، روى مسلم وغيره عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ورواه الترمذي والنسائي ولفظه: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وفي هذه الأحاديث النبوية هدى وإرشادات وتوجيهات لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. الحديث يقول ذلك في أول خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذا في جامع الأصول معزوما لمسلم والنسائي قال: وفي رواية النسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبته: يحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث انظر جامع الأصول. يسأل العبد يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. كذا في الترغيب. دعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن يبلغ أحاديثه للناس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وصححه، إلا أنه قال: رحم الله امرأ. الحديث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح كما في الترغيب. قال: ونضر هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها، حكاه الخطابي، ومعناه الدعاء بالنضارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره حجله وزينه، وقيل غير ذلك. انتهى. قال عبد الله: نعم، هي النضارة، الحسن والجمال، والنورانية في الدارين في الدنيا والآخرة، فيكونون من الذين قال الله تعالى فيهم: ولقاهم نضرة وسرورا، ومن الذين قال الله تعالى فيهم: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، ومن الذين قال الله تعالى فيهم: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندك يا أرحم الراحمين. هذا وقد تم جمع هذا الكتاب بفضل الله تعالى وتوفيقه في 20 من شهر ذي الحجة سنة 1417 هجرية، وإني لأرجو الله تعالى أن ينفعني به، وأن ينفع به عباد الله تعالى، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، مبتغيا بذلك فضلا من الله تعالى ورضوانا بجاه حبيبه الأكرم ورسوله المعظم إمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وخطيبهم وصاحب شفاعتهم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم وعلى آله وآلهم وعلينا معهم أجمعين. كما وإني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأعمال والأقوال والأخلاق والأحوال، وأن يفيض علينا من بركاته وأنواره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا من المبلغين عنه بصدق وأمانة وإخلاص على الوجه الذي يرضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك الأكرم وحبيبك المعظم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعلينا وعلى والدينا وعلى مشايخنا وإخواننا وكل من له حق علينا وعلى المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وسلم تسليما في كل لمحة ونفس عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين. والحمد لله رب العالمين.